بسم الله الرحمن الرحيم.
شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم.
الحمد لله الذي خلق الإنسان من العدم وأسبغ عليه وافر النعم، لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم سدى، بل أرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين التي بها تكون النجاة يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان وفضله جل وعلا على كثير من خلقه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل عليما: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تبارك وتعالى يمتن في هذه الآية علينا، يمتن علينا سبحانه وتعالى بأنه فضلنا وأنه عز وجل أكرمنا. وجعل الله سبحانه وتعالى لنا وظيفة في هذه الحياة الدنيا، ربط بها كرامتنا، ربط بها عزتنا، ربط بها عافيتنا، ربط بها جميع الخيرات وكل البركات. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجدت أن أعظم ما يكرم به الإنسان أن يكون عبدا عابدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا أفضل الخلق وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل هم أعبدهم لله سبحانه وتعالى، ألا وهم الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومقدمهم في ذلك وسيدهم وإمامهم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما أثنى الله جل وعلا على الملائكة قال في شأنهم سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونجد في كتاب الله عز وجل ثناء عظيما من الله سبحانه وتعالى على عباده المطيعين له، المتسابقين في مراضيه، المتنافسين في رضوانه جل وعلا. وعدهم سبحانه وتعالى الحياة الطيبة في هذه الدنيا والأمن والأمان في الدنيا والدار الآخرة، نسأل الله من فضله العظيم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تذكير لنا بسر كرامتنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد، على الإيمان بالله عز وجل، على طاعة الله سبحانه وتعالى، على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مولود يولد على الفطرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العوامل التي تفسد هذه الفطرة، التي تنقل الإنسان من محل الكرامة إلى محل المهانة. فلما ذكر الله جل وعلا سجود الخلائق له سبحانه وتعالى: لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا قرنا بين هذه الآية والآية المتقدمة ولقد كرمنا بني آدم، علمنا أن الله جل وعلا أراد لبني آدم الكرامة، إلا أن كثيرا من بني آدم أبوا هذه الكرامة، لا يريدونها، لم يقبلوها، لم يتعاملوا معها التعامل الصحيح، ليزيدهم الله عز وجل من فضله: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هناك فئام من عباد الله عز وجل أكرمهم الله بفطرة سليمة، فضلهم الله جل وعلا على كثير من خلق تفضيلا كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. تأمل هذه الآية: أولئك كالأنعام، وقبل قليل قرأنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انظر بعد هذا التفضيل إلى ما صار، صار إلى قول الله عز وجل بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما السبب؟ أولئك هم الغافلون، غفلوا. لماذا أكرمه الله عز وجل هذا الإنسان؟ أكرمه بالعبادة، أكرمه بالتوحيد، أكرمه بالفطرة السليمة ليكون عبدا عابدا لله عز وجل. وجعل الله جل وعلا هذه وظيفة للإنسان، ليس له وظيفة سواها، ليس من وظائفنا في هذه الحياة الدنيا سوى أن نعبد الله وحده لا شريك له. لم نخلق للأموال ولا للأولاد ولا للأزواج ولا للتنفس للجاه والسلطان والحسب والنسب أبدا. ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا كلما كان الإنسان أعبد لله عز وجل كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومصالح العباد كلها بيد من؟ بيد مالك الملك سبحانه وتعالى، بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. أعلم جل وعلا عباده بذلك قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائن العافية عند الله، خزائن الأرزاق عند الله، العطاء من الله، الخير من الله، كل ما نحبه ونشتهيه ونتمناه أمره إلى الله جل وعلا. وإن من شيء، أي مهما يكن من شيء فإن خزائنه عند الله وحده لا شريك له، فلا تسألوها من أحد سواه، فإن المخلوق ضعيف لا يملك حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نرجع إلى حديث أبي هريرة، ذكرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعوامل التي تقلب الإنسان من محل الكرامة إلى محل المهانة. قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والمعنى أن هناك من الآباء من يبقي على الفطرة سليمة، بل ويسعى في إشعال فتيلها وإضاءة نورها بتعليم أبنائه العلم النافع والعمل الصالح، بالقيام عليهم بطاعة الله عز وجل، فيزداد ابنهم نورا على نور وهدى على هدى وتقى على تقى. فهذه كلها درجات في التفاضل بين يدي الله عز وجل. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله التقي، لأن الله تعالى يريدنا أن نتنافس في التقوى، فجاء سبحانه وتعالى بأفعل التفضيل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي هناك تقي وهناك أتقى، وهناك أتقى من الأتقى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأبواه يهولانه أو يمجسانه أو ينصرانه، والمعنى أنهم يهينون أبناءهم من حيث لا يشعرون، بتخريب هذه الفطرة، بتخريب هذه العقيدة، بقطع هذه الصلة بين المخلوق وخالقه تبارك وتعالى جل الله في علاه. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمم سكنت هذه الأرض من قبلها وآتاهم الله جل وعلا الشيء الكثير الكثير، ومكنهم سبحانه وتعالى في أشياء لم نمكن نحن فيها حتى، ومع ذلك أهانهم الله عز وجل وعذبهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم عاشوا الغفلة. الغفلة عن ماذا؟ عن عبادة الله عز وجل، عن التنافس في مراضي الله سبحانه وتعالى. هذا شر كرامتنا عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان وعمل صالح، عمل صالح بدون إيمان بدون عقيدة صحيحة يذهب العمل الصالح هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. عملوا وتعبوا ولكنهم استفادوا من ذلك. لماذا؟ لأن العقيدة خربة، لأنه لم يأتي بالإيمان الذي به تكون النجاة عند الله سبحانه وتعالى. أتى بالشرك الأكبر، أتى بالكفر بالله عز وجل، أتى بالنفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام النفاق الأكبر. وعنده نعم وعنده صلاة وعنده صيام وعنده زكاة، لكنه خرب هذه الأعمال. ولهذا قال وهب بن منبه: ما من شيء إلا له مفتاح، وما من مفتاح إلا وله أسنان. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وهذا المفتاح له أسنان، له شروط، له مقتضيات، له لوازم لا بد أن يقوم بها العبد في هذه الحياة الدنيا لكي يكون من الناجين. فمسألة كبيرة، مسألة عظيمة، نحن مطالبون في هذه الدار أن نعيش مع قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبده وحده ونستعين به وحده تبارك وتعالى. إلى متى؟ قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إلى أن تموت. وهذه وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. اصطفاه الله بماذا؟ إبراهيم كان وحده، بما اصطفاه الله عز وجل، بما أكرمه الله تبارك وتعالى. أكرمه بالعبادة، أكرمه لما حقق العبادة. اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلا لما قام لله عز وجل. وقرأ القرآن تجد أن الإشادة والثناء على أمثال هؤلاء الصالحين المتقين الذين تنافسوا في عبادة الله جل وعلا حتى أتاهم من ربهم اليقين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. لاحظ ماذا يقول إبراهيم وماذا يقول يعقوب، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يرسلانه. هذا أب مشفق، هذا أب متقن، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعقوب عليه الصلاة والسلام. فانظر ما هي الوصية: الوصية بالدين، الوصية بطاعة الله رب العالمين، الوصية بالاستمساك بحق الله عز وجل وحبله المتين، عبادته وحده لا شريك له. وأما الأب الآخر ضيع رعيته وفرط فيها، فحصلت النفسة والعياذ بالله الفطرة، فوقع العبد في المهانة بعد أن كان في محلة من الكرامة عند الله جل وعلا. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اصطفى لكم الدين. هكذا يمتن الله تعالى. إذا اصطفاك الله بالدين، إذا أتاك الله نعمة التوحيد، نعمة الطاعة، قذف في قلبك نور الإيمان، صرت متنافسا في طاعة الرحمن، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا. ولهذا في مجاعة ابن مسعود: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. الدنيا يعطيها الله جل وعلا بهذا وهذا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. احذر أن إذا أتاك الله تعالى النعمة أن تكون فيها ممن لا يقوم بحقها لله عز وجل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه وصية إبراهيم ويعقوب. وذكر الله جل وعلا وصية لقمان، ماذا قال لقمان عليه الصلاة والسلام وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم مضى في وصايا متكررة ذكرها الله تعالى في سورة لقمان، كلها تدور على القيام بالدين، من بر للوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة للصلاة وصبر لله تبارك وتعالى وتواضع وتأدب إلى غير ذلك مما ذكره الله جل وعلا في وصية لقمان لابنه. هكذا كان الآباء المشفقون، كانت همتهم مصروفة لإقامة دين أبنائهم لا لإقامة دنياهم، لأنهم يعلمون يقينا أن العبد إذا أقام دينه فإن الله تعالى لن يضيعه، إذا أقام دينه فلن يضيعه الله جل وعلا. كيف والله تعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال تعالى بعدها في آيات قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. آيات متوالية في سورة الطلاق، تذكير بشأن المتقين: ألا تريد من كل هم فرجا؟ كن متقيا. ألا تريد رزقا واسعا؟ كن متقيا. ألا تريد تكفيرا للسيئات ورفعة للدرجات؟ كن متقيا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كانت همتنا مصروفة إلى إقامة الدين طبعا سيقيم الله جل وعلا لنا من دنيانا ما يبلغنا به جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هذا؟ قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح هذا من المفلحين، يرزقه الله جل وعلا كفافا لا له ولا عليه، يعيش حميدا ويموت طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الشأن عباد الله إذا كان موجودا في أذهاننا، موجودا في قلوبنا، موجودا في حياتنا الدنيا، سنرى كل خير، سنرى كل خير. وما يعيشه العالم اليوم من هم وغم وضنك في العيش وغلاق في الأسعار وهموم وغموم، كله بسبب بعد العباد عن الله عز وجل، لا شيء سوى ذلك أبدا. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يفيئوا إلى الله عز وجل، يرجع حساباته مع الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون علينا جميعا أن نتذكر هذه الحقائق، مصالحنا كلها عند الله سبحانه وتعالى. فلنصلح ما بيننا وبين الله جل وعلا، يصلح الله سبحانه وتعالى لنا أحوالنا. واعتبروا بحال العالم قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان العالم يعيش هما وغما عظيما يا إخوان. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في حديث عياض في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجم. المقت أشد البغض، كانوا بمحلة عظيمة من بغض الله عز وجل، هكذا كان يعيش العالم. وتخيلوا عالم يبغضه رب العالمين ويمقته رب العالمين، كيف سيكون ذلك العالم؟ عالم أسود، عالم مظلم، عالم تسود فيه شريعة الغار، القوي يأكل الضعيف، عالم تنشر فيه الفواحش بكل أنواعها وأشكالها، من هك للأعراض وسفك للدماء وتلاعب بالأموال إلى غير ذلك من أنواع المعاصي والمنكرات. السبب أن العالم ابتعد عن حق الله عز وجل، العالم اتبع الأهواء، العالم عاش لتحقيق مرادات النفس الأمارة بالسوء فحسب، لم يلتفت إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى دين الله تبارك وتعالى طرفة عين. هؤلاء كانوا بالمقت العظيم من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان العالم أبعد عن شرع الله، أبعد عن المسارعة في مرض الله، كلما كانت الخيرات والبركات عنهم أبعد. ولهذا من وصايا شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه وهو يعظهم أن لا يشركوا بالله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعظهم أن لا يطففوا المكاييل والموازين، يأمرهم بالوفاء في المكيال والميزان. ماذا كانت وصيته لهم؟ قال: إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. من تفاسيرها: إني أراكم برخص، أنتم في رخص من عيشكم، أحوالكم طيبة، قليل من المال يكفيكم، قليل من الثمار تشبعكم، قليل من كذا يكفيكم، أنتم بخير. والمعنى: إياكم فإنما هو ابتلاء، إما أن تكون مستدرجا من حيث لا تشعر أو أن تكون مكرما، لأن عطاء الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: عطاء برضا وعطاء باستدراج ومقت. سنستدرجهم من حيث
لا يعلمون.
قل عملي له إن كيدي متين. يستدرج الإنسان، لهذا قال قتادة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يعطيه الله تعالى من النعم على ما هو عليه من العصيان فاعلم أن ما هو مستدرج. ولهذا الإنسان عليه أن لا يغتر بحلم الله عز وجل، وعليه أن يقابل نعم الله تبارك وتعالى بالشكر. وحقيقة الشكر أن تقوم لله جل وعلا بما يجب عليك في هذه النعمة، هكذا تكون عبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. إني أراكم بخير، والعالم كان بخير، فلما توسعت المعاصي والمنكرات وتواطؤوا عليها وانتشرت وأصبحت مليئة في الطرقات وفي الأسواق وفي كل مكان، سلط علينا ما ترون الآن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليست السنة ألا تمطر، السنة أي الجد والقحط. يقول: ليس القحط بسبب عدم المطر على كل حال، ليست السنة أن لا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ولا ينبت له. ينزل مطر ولا تستفيد الأرض به، ينزل مطر فيخرب الزرع به، يضع الإنسان بذرة في الأرض ولا تنبت إلا شيئا يسيرا على خلل فيه من أمراض ونحو ذلك. وبالأمس القريب كان يزرع قطعة أرض صغيرة ويتعجب من كثرة الخيرات التي تخرج منها، يحصد حصادا عظيما من أرض صغيرة، والآن يزرع فيأتي وقفار ولا يجد إلا ما يقيم لعله جزءا من عامه لا العام كله. هذه مشكلة يا أخوان، إني أراكم بخير. والله تبارك وتعالى قال في الكتاب العزيز: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مبدأ الوقاية، مبدأ الوقاية الذي نفهمه كثيرا في مجريات الحياة الدنيا. فلا تجد أن أحدا يزرع زرعا يرجو ثمرته وحصاده في مجرى سيل يعلم أنه قادم بعد قليل. لماذا؟ لأنه يعلم أن السيل إذا أتى سيخرب زرعه، ولا يجعل عنده توقعات أخرى يقول لعل السيل أن ينحرف. ونجد الواحد منا إذا سمع أن من قرية الفلانية وباء وداء معدم لا يذهب إليه ويمنع أبناءه من الذهاب إلى ذلك المكان، حتى لو كان ذلك المكان مكان أقرب الناس إليه يمنعه ويمتنع بنفسه. هذا مبدأ الوقاية وهذا أمر حسن، مبدأ الوقاية. لكن أين هذا المبدأ مع ديننا، مع دين أزواجنا، مع دين أبنائنا؟ أين هذا المبدأ؟ بل نرى أقواما يعرضون بأنفسهم الفتنة على أبنائهم وعلى أزواجهم وعلى أنفسهم. هذه ورطة كبيرة يا إخوان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل النار تتقى يا إخوان للمال والدرهم والدينار؟ إنما تتقى النار بعبادة الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى. تتقى النار بالبعد عن المحرمات والقيام بالطاعات والقربات بين يدي الله عز وجل، بهذا تتقى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وخبره في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع. لاحظ، ذكر الإمام العام ثم ذكر الإمام الخاص. أنت راع في بيتك، والمعنى إذا قصر الراعي العام فليس هذا مبررا لك أن تقصر أنت، فإن المسؤولية يوم القيامة فردية. قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تأتي يوم القيامة وحدك تسأل عن نفسك وعن زوجتك وعن أبنائك، هذه رعيتك. ولا يقبل الله جل وعلا منك أن تقول: فلان فعل كذا، أنت ماذا فعلت؟ فلان سيسأل، فلان عنده حساب عسير سيمر عليه كذلك، لكن أنت أين مسؤوليتك؟ أين دورك؟ ماذا فعلت مع رعيتك؟ الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة. تأملي أختي المسلمة ماذا يقول السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام: والزوجة راعية في بيت زوجها وولده. خص الزوجة بالولد، وليس معناه أن الأب لم يسأل، لكن بقاء الأولاد مع أمهم أكثر، وانتباه الأم للأبناء لا بد أن يكون أكثر لكثرة جلوسها معهم ومخالطتها إياهم. والزوجة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله تعالى يقول في كتاب العزيز: وقفوهم إنهم مسؤولون. كم من الآباء اليوم يجلسون في بيوتهم لا يشهدون صلاة الجماعة. وأنت قدوة، أنت قدوة، ما تفعله يطبقه أبنائك. هذه حقيقة لا بد أن نفهمها واقعا، قد عقلناها بعقول، لا بد أن ننزلها إلى قلوبنا بمنزلة اليقين. أنت قدوة لأبنائك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأباؤنا آخرون يأتون المساجد لكنهم يخلفون أبنائهم خلف ظهورهم، ممن وجبت عليهم الصلاة، وممن أيضا كذلك خوطبوا بالصلاة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. نحن سنسأل عن هذه الرعية. ليس القضية أن يتزوج الإنسان وينجب وتنتهي المسألة، ثم طعام وشراب وكساء وانتهت المسألة، أبدا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أين لباس التقوى؟ ألبستهم لباس الحياة الدنيا، ألبستهم ثوبا، ألبستهم كذا وكذا من الثياب، أين لباس التقوى الذي هو لباس القلب؟ مع ذلك ليس بعض الآباء حريص على دنيا أبنائه. إذا مرض مرضا يسيرا طار به إلى المستشفيات والمستوصفات والأطباء والصيدليات، وقلب ابنه في اليوم والليلة يمرض 10 مرات ولا يلتفت إلى ذلك. بل آباء يأتون بالأمراض إلى أبنائهم في قعر بيوتهم بأجهزة الدمار الشامل. أجهزة الدمار الشامل، الآن لو قلنا في هذه القرية أسلحة دمار شامل لطلق الناس وما ناموا، يرقبون ويبحثون، وبعضهم ربما فر وخرج. دمار شامل، تدمر الأخضر وتحرق الأخضر واليابس. هناك أجهزة دمار شامل أخطر من أسلحة الدمار الشامل، فإن أسلحة الدمار الشامل تأتي على الأبدان تخرب الأبدان، ولكن أجهزة الدمار الشامل تخرب الأديان، تفسد القلوب. هذا الطبق الفضائي الذي دخل أكثر البيوت الآن، نسأل الله العافية والسلامة. شيطان الرجيم ابتلينا به، ولو ضربنا له مثلا لتعجبنا من ذلك. لو قيل لك إن فلانا في الحي يستضيف صناديد الكفر، ويستضيف الكاسيات العاريات، ويستضيف الذين يشربون الخمور، ويستضيف الذين كذا وكذا، ويستضيف، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ تقول هذا الإنسان ليس بسوي طبعا، لا يمكن أبدا أن يقبل هذا الخبث كله بمنزله. فلنعلم أن هذه الأجهزة تأتي بما هو أخبث من هذا كذلك. انظروا إلى أحوالنا قبل دخول هذه الأجهزة إلى بيوتاتنا. تأمل تأمل، كل بلدة بحسبه. لو قلنا هنا مثلا جهاز دخل قبل 2 أو 3، تفكروا في 5 أعوام مضت كيف كانت أحوالنا؟ كانت أفضل، كان هناك شهود في المساجد أكثر، كان هناك صلاح أكثر، كان هناك تقى أكثر. لما دخلت هذه الأجهزة المدمرة إلى بيوتنا أصبح هناك من يربي غيرنا، أصبح هناك مربي في المنزل يربي أكثر مما تربي أنت. ولهذا صار لهذه الأجهزة الآن ضحايا كثر من جريح وقتيل وكثير وسليم في بيوتاتنا من حيث لا نشعر. وفتش ترى عجبا من هذه الأجهزة بتأثيرها علينا كبارا وصغارا. وأعداؤنا ما كانوا يحلمون بمثل هذا الخلف، ووجدوا بغيتهم في هذه الأجهزة. فاليهود والنصارى يتمنون إفسادنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الله تعالى يذكر لنا ما في قلوب هؤلاء العباد، يريدون إفسادنا. الآن برامج، تظنون أنها تأتي هكذا جزافا؟ أبدا والله يا إخوان، لها مؤسسات ولها مفكرون من الذكور والإناث، مخططون مكر كبار، مكر عظيم، يجلسون يقطعون الساعات الطوال، ماذا نقدم للفئة والشريحة الفلانية من المجتمع، وكيف نستطيع أن نغزو قلب المرح، وكيف نستطيع أن نؤثر على هذا الطفل. سبيستون، سبيستون بلاء عظيم دخل بيوتات المسلمين الآن. فلة، وما أدراك ما فلة، بلاء عظيم دخل في بيوت المسلمين. أفلام الكرتون تعلم أبناءنا تعدد الآلهة، تعلم أبناءنا تعدد الآلهة، إله للقمر وإله للشمس وأبو الآلهة، كل هذا موجود في هذه الأفلام من حيث ننشر يا إخوان. فلنفق لأبنائنا وننفق لأنفسنا وأزواجنا، يعلمون أبناءنا أشياء يندى لها الجبين، أشياء مخزية، يعلمون بناتنا العري، واتخاذ الأقدام، كل هذا موجود يا إخوان، لكن هذه ثقافتهم، يريدون نقلها إلينا، وللأسف الشديد تلقاها كثير من المسلمين اليوم، نسأل الله العافية والسلام. فلنتقي الله يا إخوان، سنسأل. ولهذا يأتي رجل يوم القيامة ينادي حسناتي حسناتي، فيناديه مناد أكل عيالك حسناتك، أكل عيالك حسناتك. ولهذا قال بعض السلف: العيال سوس الطاعات. تنظر ماذا يصنع السوس بالدقيق، ماذا يصنع السوس بالتمر، ماذا يصنع السوس بكذا وكذا. العيال سوس الطاعات. أنت تأتي المسجد وتصلي، لكنك تركت خلفك جهازا مدمرا يفسد زوجتك ويفسد أبنائك وينشر الخبث في بيتك من حيث لا تشعر. هذه مصيبة يا إخوان ورطة. فلنعلم عباد الله أننا بدن بين يدي الله موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون، وبها محاسبون ومجزيون. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة المعاني بين أيدينا عباد الله. إذا غيرنا غير الله تعالى لنا إلى أحسن بإذنه سبحانه وتعالى. إذا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى من قريب كانت النجاة بإذن الله عز وجل، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر أحوالهم من في كتابه العزيز: ذكروا ولم يتذكروا، وعظوا ولم ينتعظوا، فجرت عليهم سنة الله التي لا تجامل أحدا ولا تتوقف عند أحد، تمضي على كل العباد إذا هم تركبوا صراط الله المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم جنبنا ما تكره وتأبى. اللهم من أراد أزواجنا وأبنائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدبيره في تدميره وكيده في نحره حتى يقضي نفسه بيديه يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم قص منهم الوالدين وطلبة العلم والمجاهدين في سبيلك والدعاة إليك يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أنفسنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا وأقاربنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى عزا للإسلام والمسلمين وذلا للشرك والمشركين يا قوي يا متين. اللهم أعلم بهذه الأمة المسلمة يعز فيها أهل طاعتك ويبنى فيها أهل معصيتك، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.